برنامج أسبوعي قوي إعلامي يتكلم عن الشباب والشابات ليس بترصد لمن يقع.
أيها الإخوة والأخوات، مما لا شك في أن لهذه الظاهرة المشينة أسباب أدت ببعض فتياتنا إلى الانحراف من خلال تمردها على خلقتها ومحاولتها المستميتة أن تتحول إلى كائن آخر يسمى الذكر.
قبلك الله سبحانه وتعالى وضعف لك الأجر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بل لك ما هو أعظم من الحسنات. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
يحتاج من شبابنا وقفة، نقول لهم إن ضعف شبابنا اليوم قوى أعداؤنا.
أنا أخاطب بناتي كلهم الآن، ترى يا بنتي صورتك إذا خرجت من الجوال انتهى، انتهت خلاص. ولو يعني لو أتيتي بجبال الدنيا ذهب ما تستطيع أن ترجعينه، راحت خلاص.
الراعي الإعلامي مجموعة جوهرة الدار العقارية للاستثمار والتطوير العقاري.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وفي بقعة وأرض ومكان هي خير بقاع أهل الأرض، بيوت الله عز وجل التي يذكر فيها اسم الله ويتلى فيها آيات الله ويجتمع الناس فيها لذكر الله عز وجل، وحرم فيها الكلام في الدنيا ونهي عنه. ومن جلس في هذه البقاع فهو في رباط، ولا سيما إذا انتظر الصلاة، تلو الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاث يمحو الله بها الخطايا، منها انتظار الصلاة بعد الصلاة. فهنيئاً لكم بهذا التوفيق والاصطفاء. ثم نشكر الله عز وجل على أن أمدنا بالصحة والعافية والإسلام والسلام والأمن والإيمان، فإن العالم يرتج بما فيه من اختلالات وابتلاءات وفتن واضطرابات، لكن الله أنعم علينا بنعمتين هما من أعظم النعم. النعمة الأولى نعمة الإيمان، والنعمة الأخرى هي نعمة الأمن، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد ربط الله في هذه السورة بين استتباب الأمن والمنة فيه مع صدق عبادته والتوكل عليه والثبات على منهج الإسلام. ثم نحمد الله عز وجل على تيسيره مثل هذه الفرص التي يعيننا عليها أنتم بعد الله عز وجل، ثم القائمون على مثل هذه المساجد التي تعمر بذكر الله والخير والعلم والدعوة والتربية والتواصي على الحق والبر. فجزى الله تعالى خيرا إدارة هذا المسجد الذين حرصوا وواصلوا وتواصلوا ونظموا وجهدوا، جزاهم الله تعالى خيرا. ثم كذلك ندعو لمن عمر هذا المسجد الذي عمره ماديا لكي يريد من الناس عمارته معنويا، جزاه الله تعالى خيرا. فإن من بنى لله عز من بنى بيتا أو مسجدا ولو كمفحص قطات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الأمر يوفق إليه من عباد الله من أراده الله واختاره. أيها الإخوة والأخوات، لا أدري هل فعلا أتكلم عن هذا الموضوع الذي اختاره الإخوة، أم أتكلم عن هذه البقعة التي أنتم فيها وهي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المدينة النبوية. فأنتم تجاورون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنكم تدلفون وتخرجون وتصبحون وتمسون على مرابع كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرج فيها ويدخل ويخرج مع أصحابه صلى الله عليه وسلم هذه المدينة. كنت أتأمل بعد الصلاة ذكرت باسمها في القرآن كانت فعلاً وحيدة، بخلاف المدن الأخرى ذكرت مكة لكن باسم القرى، باسم أم القرى، ذكرها الله عز وجل في عدد من الآيات في سورة التوبة وغيرها. هذه المدينة اختار الله أرضها وأهلها لكي يقوموا بنشر الدعوة في العالم أجمع. مليارات من المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مليارات بل أعداد لا يمكن أن نحصيها، ترفع فيه المآذن وتفتح فيه المساجد وتتلى فيها الآيات. بدأت بالانتشار من المدينة وبدأت بالنبوة والرسالة من مكة، هاتان المدينتان عزيزتان على قلب كل مسلم. ولذلك جعل الله في مكة الكعبة وفي مدارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، ثم هناك أرض الإسراء والمعراج ثالث الحرمين الشريفين. فأما مكة فبمئة ألف صلاة، وحرم الله حرمها، ثم المسجد النبوي بألف صلاة، ثم المسجد الأقصى الذي أسري منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تحسر وحزن كثير من الصحابة بل كلهم، حتى إن عمر لم يصدق، ولكنه كما قال أبو بكر أخذه الله إلى جواره، وإن هذا الأمر يا عمر كتبه الله على بني آدم ومنهم الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت ولا يبقى إلا الله عز وجل تبارك في علاه، ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وبقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم التطبيقية العملية. فتحسر الكثير من الصحابة ومنهم حسان بن ثابت الذي قال تلك القصيدة الباكية الحزينة بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسول أصنصوم وتهمد، ولا تمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجددوا، فصلى الله وبارك عليه. وأيضا رحم الله أتباعه وأصحابه وإخوانه الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق إليهم، قالوا يا رسول الله لما قال اشتقت إلى إخواني، فقالوا أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، فإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني يأتون من بعدي، ونلقاه بإذن الله على الحوض، نسأل الله أن لا يردنا نحن وإياكم ووالدينا والمسلمين أجمعين. موضوعنا أيها الإخوة في هذا المساء المبارك حول ظاهرة بدأت تنتشر بشكل متسارع خلال العشر سنوات الماضية، وهي ظاهرة الابتزاز العاطفي أو الابتزاز بشكل عام. وهذه الظاهرة بدأت تتناقلها وسائل الإعلام من الصحف الورقية، ثم مع النشاط النتي بدأت تنتشر في مواقع والمنتديات، ثم مع وسائل الأجهزة الذكية التواصل الاجتماعي أو أجهزة التواصل الاجتماعي بدأت تنتشر بشكل أكبر. فهل هي فعلاً ظاهرة وموجودة؟ وما أسبابها؟ ومن الملوم فيها؟ وما صفات المبتز والمبتز وصفات المبتز والمبتز الذي ابتز أو المبتز؟ وكذلك هل ثمة قانون ونظام من الممكن أن نتعامل به؟ وبعض التوصيات وكذلك الأمور أو الأسلوب العلاجي لهذا الأمر. أولا لابد أن نمر على تعريف الابتزاز. ما الابتزاز؟ يقصد به محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص أو أشخاص أو مؤسسات، ويكون ذلك بالتهديد بفضح سر من الأسرار. إذن الابتزاز هو محاولة الحصول على مكسب معين، إما مادي مثل ما يحصل في بعض الشركات وغيرها، وإما معنوي عن طريق الإكراه من شخص أو أشخاص أو مؤسسة، وذلك بطريقة التهديد بإخراج سر من الأسرار. ومثاله مثلا لما رجل في شركة يحفظ خطيئة أو شيئا سريا لأحد الموظفين فيبتزه من جراء ذلك، أو حينما يحتفظ إنسان بصورة لإنسان آخر ولكن هذه الصورة إما مخلة وإما أنها عورة مثل بعض النساء والفتيات عند بعض الشباب فيبتز الشاب تلك الفتاة. بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، لماذا أطرق هذا الموضوع؟ ما السبب في طرق هذا الموضوع لما اقترحه الإخوة وأنه موجود في المجتمع أو لا؟ طبعا قبل الكلام على الظاهرة هل هي موجودة أم لا، نتكلم لماذا نتكلم عن هذا الموضوع. أولا لتنامي الظاهرة، حسب قراءتي واطلاعي على بعض الدراسات وإن كانت قليلة في المملكة العربية السعودية، وكذلك بعض القصص ثم أيضا ما يأتيني من استشارات، فإنها ظاهرة بدأت تبرز إلى السطح وإلى المجتمع بشكل متزايد، ولا سيما بعد 1420 أي عام 2000 بالميلادي، وقد زادت في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة. السبب الثاني المسارعة للعلاج والوقاية، فإنه لا يصلح في أي قضية أيها الإخوة والأخوات أننا نتركها حتى تكبر وتستفحل، بل الأصل والعقل والشرع تأمر الإنسان بأنه يسارع إلى حل أي شيء قبل أن يستفحل، بل أنه يجعل أساليب وقائية قبل الوقوع. الأمر الثالث لتعدد الاتصالات والاستشارات، ولا أكتم سرا إن قصصت لكم مختصرا لقصة وردتني باستشارة موجودة عندنا في الموقع من فتاة كتبت هذه الاستشارة عن نفسها، تقول بأنني وصلت إلى نوع من الاضطراب النفسي والتعب النفسي والقلق حتى إنني لا أنام وتعبت، وليس السبب هي، تقول السبب أختي التي ماتت. كيف ماتت وبماذا ماتت؟ هذه حكاية يا إخوتي تستطيع أن نجعل منها رواية متكاملة وقعت. تقول أختي كنت أنا وإياها في الجامعة، نذهب ونأتي، هي في المستوى الثاني أو الثالث، هي أكبر مني بسنة وأنا في الأولى، ثم بعد شهر أو شهرين لاحظت على أختي تغير ونوع من الهواجس والسجات وتبتعد عن العيش في مجتمعنا بشكل أكبر أو أكثر، وكنت ألاحظ هذا السلوك عليها. بعد فترة من الزمن ضغطت على أختي، عسى ما شاء الله، لماذا وماذا بك، وكنا ننام في غرفة واحدة. بعد إلحاحي وضغطي قالت لي يا أختي لا أريد أن أخبئ عليك كثيرا، أنا كنت في علاقة مع أحد الشباب تعرفت عليه عن طريق النت وأخذنا في السوالف ومعلومات والأخذ والعطاء، طبعا الشاب في الجملة لا يظهر نفسه جيدا، وبعض الفتيات فيها من البساطة والسذاجة حتى إن تعترف ببعض الأمور، حتى إنه أخذ بعض الصور وصار في نوع من الارتباط الوثيق حتى استطاع أن يخرج بي، تقول هي. ثم بعد ذلك حصل ما حصل بيني وبينه، والآن أنا أحس بأنني غير طبيعية لأكثر من شهر. تقول الحقيقة صدمتنا وهذا الواقع غريب جدا. قلت بالله عليك يا غات نعم، وأنا لضغطك علي أنت ترينني لا أنام وأحيانا أبكي وأحيانا أذهب إلى دورة المياه أجلس أبكي هناك وأحيانا أدخل لغرفة أخرى، فما رأيك؟ قالت نتأكد. ففعلا تأكد وجدوها حامل، قالت لازم تتصلين عليه. يستر الأمر، فتقول كان عنده 3 أرقام وأربعة أرقام كلها مغلقة، ولأكثر من أسبوع أسبوعين اتصل عليه ثم أغلق أرقامه لما علم خاصة ثم اختفى. تقول بعد ذلك هذه الأخت الثانية الصغيرة: ذهبت إلى خالتي، لأن لو علمت الأم والأب سيفجعان، ذهبت إلى خالتي وبينت لها الموضوع وكانت متعقلة، فأتت إلينا وفعلا تأكدنا، ذهبنا المستشفى، صار في الموضوع يعني تأكد، وصلنا إلى أنه يجهض هذا الحمل. لا نستطيع أن نذهب لأن المستشفيات هذا ممنوع فيها، فاضطرينا أننا نذهب إلى طب شعبي، والطب الشعبي نسأله أننا عندنا نوع من النزيف والمشكلات ونريد نسقط أشياء معينة، فأعطاهم علاج معين يستخدمونه بعض الناس، فأخذناه واستخدمته أختي، ولكن للأسف أنها استخدمته بكمية كبيرة فصار معها نزيف شديد جدا، حتى إن الغرفة كلها امتلأت وحصلت مشاكل، ثم غشي عليها وكانت خالتي في بيتها، فكلمت عليه تعالي ضروري جدا تأتينا إلينا الآن، فأتت إلينا. طبعا الأب والأم مشغولين إلى حد ما، وجدت الوضع بائس، فطلبوا زوج الخالة وأتى وأخذنا أختي، جلسنا في المستشفى تقريبا 12 ساعة وهي في نزيف حاد جدا، حتى إن الله عز وجل توفاها. ذهب الشاب، وطبعا امتحنها بالصور قبل ذلك وصار قضايا طويلة. تقول الأخت بعد ذلك: أنا لم أستطع النوم إطلاقا، وجلست أكثر من 2 أسابيع و3 أسابيع حتى أصابني نوع من الأرق والقلق والتوتر والاكتئاب، فتعب أبي نفسيا، أخذني إلى بعض المستشفيات في السعودية ما استفدت، ثم أخذني إلى مستشفى في مصر، أعطوني بعض العلاجات والأبر المهدئة، والآن أنا رجعت للسعودية في الرياض، وأرسلت إلي الاستشارة ماذا أعمل. أنا الآن لا أزال أتصور أختي وكيف يعني ذابت بين أيدينا، كيف تمكن منها هذا الشاب، كيف ضغط عليها، كيف ابتز. هذه صورة تراجيدية أسمى درامية، فعلا تبين لنا كيف فعل هذا الشاب بهذه البنت المسكينة بهذه الطريقة. طبعا السؤال: من الملوم؟ هل هو الشاب أو الشابة أو الأسرة أو المجتمع أو الإعلام أو التعليم؟ سأناقشه معكم في هذه اللحظات. هل هي ظاهرة أم لا؟ خرج إلينا أحد المسؤولين قبل أقل من سنة فقال ليست ظاهرة، وخرج إلينا مسؤول آخر في جهاز حكومي مباشر لقضايا الابتزاز فقال بل هي ظاهرة وهذه النسب. أما الرئيس العام لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الحميين السابق فقد تكلم في ورشة عمل وندوة ضخمة جدا، قال إن هناك تنامي بظاهرة الابتزاز، وسأذكر، قال هو، سأذكر لكم نسبة 2000 و2001، 1420 و1421، 1420 وصلت النسبة 1301 عام 2000 أو 1420، عام 1421 وصلت الأعداد ظاهرة الابتزاز عددا 3253، يعني الارتفاع تقريبا 300%. أيضا أجريت استفتاء أنا على أكثر من 500 معينة من السعودية وبعض الدول الأخرى، لكن ركزت على السعودية، فطلع عندي سؤال: هل تعرضت لابتزاز؟ هل أنت فعلت الابتزاز؟ 4% قالوا نعم. وهل تعرضت لابتزاز؟ 12% قالوا نعم. هل تعرف أحدا ابتز؟ 33% قالوا نعم. إذا جمعت نسبة هل أنت تعرضت لابتزاز 12 وهل تعرف 33، أصبحت النسبة 45%. إذن هذه الظاهرة موجودة، ومن الخطأ أن ندس رأسنا في الرمال ونقول غير موجودة. وطبعا أجريت دراسات متعددة وهي معي الآن لكن لا نستطيع أن نستعرضها، بعضهم أكد أنها موجودة، العينة اللي أجريت عليهم بعض الدراسات الميدانية 60% وهي نسبة أعلى. أيضا الذين يقعون بالابتزاز في الغالب هم ما بين 15 سنة إلى تقريبا 40، أما النسبة التي عندي ما بين بالأكثر ما بين 15 إلى 30 سنة، ونسبتهم عندي وصلت 60%. أيضا أحد القضاة في أحد المحاكم وهو يرصد القضايا التي ترد إليه ويصدر عليها أحكاما تعزيرية يقول أكثر القضايا التي حكمت بها هي قضايا المخدرات، ثم اثنين قضايا الابتزاز، قضايا الابتزاز سواء الابتزاز الآخر المالي والضغط على بعض المؤسسات والشركات بقضايا معينة، أو قضايا الابتزاز الأخلاقية ما بين شاب وشابة. إذن هي ظاهرة موجودة، وحسب استبياني فإنها وصلت إلى 45% حسب الاستبيان أنها موجودة. دعونا نقول أنها 20% أو 10% أو 5%، حري بالمتخصصين يدرسونها، وقد درسها بعضهم، ثم استصدار قوانين، وقد أصدرت بعض الأحكام كقانون سنتعرض له بعد قليل، بس لكن لابد أن يذكر في الإعلام ويشهر حتى يرتدع البعض. طيب، ما أسباب الوقوع في الابتزاز سواء من المبتز أو المبتز، من المبتز أو المبتز؟ أسبابها كثيرة، طلعت على عدد من الدراسات والاستفتاءات سواء في النت أو في دراسات ميدانية أجريت في جامعة أم القرى في معهد الحسبة، أو في دراسات أخرى أجرتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أعظم الأسباب أيها الإخوة والأخوات ضعف الإيمان بالله عز وجل وضعف مراقبة الله. وحسب الاستفتاء الذي وزعته أنا لما سألتهم هل ترون أن تنامي ظاهرة الابتزاز ووقوع الشاب والشابة في هذه القضية سببها ضعف الإيمان، 90% قالوا نعم. وهذا صحيح، لأن الإنسان كلما غاب عنه الإيمان بالله ومراقبة الله فعل المحرمات، وإذا كان الإيمان قويا في قلبه ردعه عن المحرمات. وكم من قصة اطلعت عليها وربما تطلعون عليها لشاب أو شابة حركه الإيمان بالله عز وجل فترك أكمال المسيرة. وأنا أعرف شابا مرة من المرات واعد شابة وقد ضغط عليها وابتزها في مسجد، ولما دخل المسجد ولأول مرة يسمع التلاوة تأثر فتاب إلى الله عز وجل، ثم ذهب وانقطع عن هذا الأمر. ما الذي منعه؟ خوف من الله. وكلما ضعف الخوف من الله والإيمان بالله كلما الإنسان أجرم، قتل، زنا، لواط، ابتزاز، أكل أموال الناس بالباطل، الغش إلى آخره. وكلما صار متقيا لله بباطنه وظاهره كلما أصبح سلوكه سويا مع الله ومع نفسه ومع المجتمع. السبب الثاني الفراغ. وجد أن معظم المبتزين هم ممن أعمارهم أقل من 30 سنة، ثم أن 60% من المبتزين لم يكونوا متزوجين، 40 متزوجين للأسف، لكن 60% غير متزوجين. فيلاحظ أن من السيمات أو السيمة لدى المبتز أنه فارغ، ليس في شغل لا في دنيا ولا في دين. السبب الثالث الفراغ العاطفي، الفراغ العاطفي خاصة لدى الشابات ويلحق بهم الشباب. الشابات يشكين الآن أيها الإخوة والأخوات فراغ عاطفي، الآباء مشغولون، الأمهات يشغلن الآن، يخرجن من البيوت الآن. وأيضا فن التعامل باللمس والسلام والكلام الجميل والجلسات الأسرية والحوار والعطف والحنان في تأخر، ولذلك أين تبحث عنه الفتاة؟ تبحث عنه أين؟ إما عبر الأجهزة أو اللقاءات. وللأسف للأسف أقولها بمرارة أنها تثق في الشاب، مع أنني لا أعرف شابا وقد تواصلت مع مئات الشباب أنه تزوج شابة أقام معها علاقة، أنا لا أعرف. بل إنني أتاني كثير من الشباب يتركون هذا العمل فأقول له تزوجها، استر عليها لأنك سويت معها كذا وكذا، فقال لا يمكن، كيف أثق بها؟ ولذلك
أنصح البنات قبل الشباب بأنك لا تثق بأي كائن من كان، لا تثق بأحد، لأنه لن يثق فيك ما دام دخل إليك عن طريق غير واضح. ولقد سئلت كثيرا ولي إجابات على وقائع موجودة في الشبكة العنكبوتية. إذن من الأسباب الفراغ العاطفي في البيوت والأسر وبين الآباء والأمهات والأبناء. أيضا من الأسباب الصداقات السيئة. ولقد سألت سؤالا للعينة التي معي، هل ترون أن للصداقات علاقة مضطردة مع تنامي ظاهرة الابتزاز؟ 79% تقريبا 80% قالوا نعم. فتجد ويلاحظ أن بعض الشباب يقلد بعضهم في ابتزاز بعض الفتيات ويتهادون الأرقام والمعرفات والحسابات، خاصة الآن في ظل الشبكة التواصلية في الفيسبوك وتويتر وغيرها. أيضا الشابات كل واحدة تعطي الأخرى أرقام أخيها وكذا وصديقي، وأصبحت يتآلفون أو يعني يتساهلون في هذه القضية. ولما أكلم بعض الفتيات تقول أن أوسع صدري أو أجرب، وما علمت أنها إذا سمعت صوت الأجنبي ثم دخلت معه في علاقة خاصة قد يأسرها وتأسره، ثم يسيرون في الطريق اللي هي في العشر خطوات، فإذا وصل المرحلة العاشرة وانتهى منها رماها. وهذا الذي يحصل، هذا الذي يحصل. وأنا أعرف قصص لو قصصت عليكم الآن ربما يعني يضيق تضيق صدوركم وأيضا تبتئسون، ولذلك لا أرغب إلا أن أذكر شيئا قليلا من باب التشخيص. الأمر أيضا السبب الخامس قضية الدافع الجنسي أو الاستقرار أو الحاجة الجنسية العاطفية التي تشملها. للأسف أن الطبيعي أو الطبعي أن الإنسان إذا جاع يأكل، وإذا عطش يشرب، وإذا تعب نام. طيب إذا اشتهى، إذا أراد شاب امرأة فتاة، وإذا أرادت الفتاة رجل. والأمر الشرعي المنطقي العقلي الفطري هو الزواج أو النكاح، فيؤخر الزواج. من المسؤول عن تأخير الزواج؟ ولماذا يتأخر الزواج؟ ربطت الأمور عندنا بشكل كبير بالأمور الاقتصادية. أنا الحقيقة أقول ليس صحيحا، لأن الأمور الاقتصادية هي سبب، يعني سبب مكمل. الأمر الأساسي هي صناعة الشخصية من الصغر. فلو أعيد برمجة المناهج في التعليم والبرامج في الإعلام، سنأتيها بعد قليل، وصياغة الأسرة لبناء الشاب ليكون رجلا منذ كان عمره 7 و9 سنوات، والشابة منذ كان عمره 7 و9 سنوات، لا 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 يمكن أن يبلغ الشاب والشابة عمر 15 أو 16 لتزوجوا ثم يرتاحون. فليس بحاجة لقضية هذه الأوساخ والعلاقات التي ليست طيبة. فالدافع هذا دافع طبيعي، فيؤخر ويؤجل، وهذه أنا أعتبرها جريمة ينبغي أن تدرس أكثر من قضية الابتزاز. أيضا من الأسباب التي ذكرها البعض بعض الباحثين البطالة، وهي نوع من الفراغ. البطالة نوع من الفراغ. إضافة لذلك ضعف العقوبة، ضعف العقوبة وعدم التشديد فيها. نعم من الفقه الحقوقي لكم أن نقول أن النظام عندنا يجرم المبتز إذا ثبت عليه ذلك بأكبر شيء بالمبلغ المالي 500,000 ريال وبسجن أكثر شيء سنة، لكن قليل نسمع بذلك أو يشهر بذلك في قضية معينة. الأمر الثاني أنه يدرأ ذلك بكثير من القضايا، ويعود بعض الشباب على أنه ينكر بعد الاعتراف، حتى إنه تنامى الآن عندنا هذا الأمر، وأصبح البعض يخاف أنه من الفضيحة أو غيرها. بعد ذلك أيها الإخوة، نأتي لقضية من الأسباب وهي السبب الرئيسي، بقضية الفقه الأسري أو الأسري، وهو أن هناك انفصال بين الوسيلة والهدف. سؤال لو سألتكم الآن، ما الهدف من الأسرة؟ أب وأم وأبناء وبنات، ما الهدف الرئيسي فيه؟ ها؟ جاوبوا. صح بناء المجتمع برا، لكن الأسرة إيش الهدف؟ إيش الهدف يجتمع أب وأم وابن وبنت مثلا؟ ها؟ جيد، هذا أسلوب أننا نقيهم، لكن أنت الآن لتصور لو أنت الآن تبي تبني أسرة بس بدون بيت، تقيم علاقة مع امرأة بواق الواق وتجيب لك أولادي ويضعون في مكان الفلاني وأنت بمكان الفلاني دائما دائما إلى أن تموتوا جميعا، ليش في بيت؟ ذكر هذا في القرآن؟ نعم جيد، لكن ذكر في القرآن ماذا؟ ها؟ بيوتكم في سورة النحل. يلا يا أهل أنتم طاهر طيب، الواجب حفاظ. الله جعل لكم بيوتكم سكنا، استقرار. فإذا لاحظت أن الشاب ما يستقر في الأسرة والشاب ما تطلب الاستقرار في الأسرة والأب يهرب من الأسرة من البيت والأم كذلك، فقد الهدف. إنما البيت والأبواب والجدر وسيلة، فإذا فقد الهدف الأصلي فلتقوض البيت. إذن هنا نرجع إلى أن هناك فيه انشطار في انفصال لدى المبتزين والذين ابتزوا والمبتزين، أو من عندهم هذه المشكلة فيه انفصال وانفصام بين الوسيلة والهدف، أصبح وجود فقط الأسرة هدف. هل تحققت ما يطلق عليه بالمنتج من وجود الأبوين والأبناء داخل بيت خاص؟ أحيانا لا يوجد هذا الأمر. أيضا سألت من الأسئلة وهذا من الأسباب، هل ترون أن الكتمان وعدم الكلام في هذه القضايا في الأسرة الأب مع أبنائه والأم مع بناتها وتوعيتهم، هل ترون كتمان ذلك أنه مفيد؟ 74% قالوا لا، الأصل أنه يتكلم فيه، لأن الكتمان وعدم الكلام فيه يؤدي إلى تناميه وزيادته. وكما نتكلم عن الأخطاء بأي شيء بأي شكل من الأشكال حتى لا نقع فيها، مثل الشرك أو مثل الزنا أو مثل اللواط أو مثل الربا، فإن قضية الحفاظ الأخلاقي والحذر من الذين يسترقون أو يسرقون قلوب الناس ويصطادونهم مهم جدا بقضية التوعية. طيب نأتي لقضية مهمة، من الملوم؟ هل نلوم الشاب أو المبتز أو الذي يريد أن يبتز إنسانا بمال أو بعاطفة أو بجنس أو غيره، أو نلوم الذي ابتز، أو نلوم البيئة أو المجتمع أو الإعلام أو التعليم؟ أولا لابد أن أذكر صفات كل جهة من هذه الجهات في قضية لما تقع لنا عندنا قضية أو ظاهرة أو موقف فيه ابتزاز. أولا نلاحظ دائما أن المبتز لديه نوع من العدوان، فهو لا يفكر، أو النرجسية، لا يفكر إلا في نفسه، فهو أناني عدواني، يريد أن يحصل لذته الآنية سواء كانت حلالا أو حراما، وهذا مبني على جهل لديه، وقد يكون مبني كما سيأتينا بعد قليل على الأسرة. الأمر الثاني أنه مندفع، غالبا نلاحظ أن الذي يبتز مندفع لا يفكر في العواقب إطلاقا. الأمر الثالث أنه عاجز، لا تلاحظ ناجحا في العلاقات الاجتماعية السوية، تجد عنده فشل، دائم يضرب الناس، دائم يتخاصم مع من حوله، فهو ليس ناجح في العلاقات المستمرة على المتوسط المدى المتوسط البعيد، ربما أنه حكواتي أو علاقاتي. لاحظنا أن المبتزين إما شاب أو سائق، هذا كلام الهيئات، إما شاب أو سائق سيارة غالبا في الباصات أو التكاسي، أو عامل في مطعم أو يوصل وجبات، أو عامل في اللي يسمونه في الكول سنتر أو يكلم عليه النساء، أو موظف تأتي إليه النساء فيأخذ الأرقام. بل حصل من القصص العجيب، يعني واحد من القصص التي ابتزت فيها فتاة الكوبونات، لأنه يسجل الرقم، يسجل رقم الجوال، ثم حصل تواصل حتى أخذت الصور ثم ابتزها، هذه وصلت الجهات الرسمية. فغالبا الشاب بحكم طبيعة الميل الفطري والشابة يصل إليها إذا كان هناك قنوات تواصل. أيضا حصل الابتزاز من بعض الأقارب أنه يصور بعض الأوضاع المخلة فيبتزها به. أيضا أنا اطلعت على عدد من القصص في بعض الصداقات، صديقة ابتزت صديقتها لأجل رجل أعطاها مالا كبيرا لأنه كان يريد تلك الفتاة والحرمة، حتى أدى لفصلها عن زوجها وهو دكتور أكاديمي في الجامعة، وهذه اطلعت على القصة كاملة. وكانت هذه المرأة جرارة وخبيثة حتى إنها أفسدت مئات الفتيات في إحدى الجامعات عن طريق اصطيادهن في البوفيه والمطعم بطريقة ذكية. وأنا وجدت اليوم في الصحافة في البنط العريض قضية، يعني معالجة قضية البويات وغيرهم، وهذا مهم المسارعة إليه، وقد تكلمت فيه في عدد من الحلقات موجودة في النت بعنوان البويات، وقلت دائما نلوم من وقع لكن ما نلوم الجهات الأخرى التي جهزت المحضن ولم تسارع لقضية التوعية والتعامل والضبط العام والحكام القانونية، وأيضا توعية الوالدين، توعية وسائل الإعلام، التعليم. هذا أمر مهم، لأن الشعب عندي والشاب والشباب الشابات منتج يخرج بناء على مصنعي. ودائما يأتي إلي بعض الآباء أو الأمهات يشكون بنتا أو ابنا، فأقول من أبوه ومن أمه؟ فهذا أمر مهم. المبتز الذي ابتز، ليس المبتز الذي يبتز، ألاحظ عليهم الذين يبتزون، ألاحظ عليهم أنهم فيهم ضعف، فالأقوياء يهرب منهم. لاحظت عليهم الاتكالية والاعتمادية، يحبون أن الآخرين يقضون حوائجهم. فإذا وجد إنسانا مثلا خاصة في الكروت وشحن الجوالات يقضون لزومهم ويعطونهم فلوس يستخدمونهم عبر ذلك. أيضا لاحظت فيهم السذاجة أو البساطة بشكل كبير، حتى إنه يثق بكل الناس ثقة عمياء، وهذا خطير خاصة ما بين شابة وشاب. ولذلك قلتها كثيرا، ينبغي ألا تثق أي فتاة بأي شاب كائنا ما كان عن طريق التعارف، سواء شاتينج ولا عن طريق الجوالات ولا عن أي أسلوب من أساليب الاتصال. أيضا لاحظت فيهم قضية القيمة الذاتية المنخفضة، عندهم نوع من ضعف الذات، فمنخفض القيمة الذاتية لديه، ولذلك هو يريد أن يكمل نفسه بأي صورة من إقامة العلاقات، ضرب أرقام بالغلط، التواصل مع الأسماء الموهومة، شابة تجلس في الليل أو تخرج للأسواق وتحب تجاكر بعض زميلاتها بهذه الطريقة ثم تقع بعد ذلك. المجتمع يتحمل أيضا كفل كبير، لكن لاحظت أن تنامي هذه الظاهرة في المجتمع ترجع إلى عدد من المواصفات والأسباب، منها عدم الإحساس. يعني أنا استغربت أن مسؤول كبير يقول بأن هذا ليست ظاهرة، وهذا غريب، هذا من دس الرأس في الرمال، كيف أنك تقول غير ظاهرة وهي موجودة الآن، وربما لا يوجد جامعة أو مدرسة أو مجتمع إلا فيها. لكن صح أنها لم تصل لصورة كبيرة، وربما لم تشيرها الإعلام إلا بالسنتين الأخيرتين، لكنها ظاهرة بدأت تنمو وتزداد. وعندنا وعند الهيئات الآن، الهيئات يقولون عام 2010 يعني 1431 وصلت الحالات سنويا 18808 بعد أن كانت 2000 قبل 6 سنوات، الآن بحدود 20,000، وهذا غير الذي يصل، غير الذي يصلح من قبل، غير الذي ينهى من قبل، أشياء كثيرة. إذن الوضع موجود، ومن الخطأ أن أقول أنه غير موجود. لاحظت أيضا في المجتمع بشكل عام أنه التواكل. أنا طرحت بعض المشاريع وبعض الأعمال لبعض المؤسسات، فبعضهم يقول هذا ليس من اختصاصي، يقول اختصاص الشركة الوزارة الفلانية، تذهب الوزارة الفلانية يقول ليس من اختصاصي، ولكن الجميع يتهرب، فمن يتحمل العبء؟ مثلا هل يتحمل حل مشكلة، دعونا من الابتزاز فقط، الانحرافات الأخلاقية التي تنمو عند الشباب والشابات؟ ولنضرب مثال، مثل ما طلقت الصحافة اليوم في جريدة الشرق وغيرها، اللي هو البويات أو الشذوذ، شاب يريد شابا وامرأة، فتاة تريد فتاة، انطلاق هذا الشذوذ الآن. أيضا انتشار مثلا ظاهرة معينة بألبسة أو طريقة معينة، انتشار ظاهرة الآن تعالج الداخلية وغير الإرهاب. طيب من المسؤول؟ لما نقول الآن مثلا الإرهاب مسؤولية من؟ تروح للتعليم يقول ما هو ما لي دخل، تروح لوزارة الشؤون الإسلامية يقول ما لي علاقة أنا فيه، تروح لوزارة التعليم العالي يقول أنا ما لي علاقة، تروح لوزارة الثقافة الإعلام يقول ما لي دخل، تروح من المسؤول؟ وهذا من الخطأ. يعني لما نتكلم عن قضية الآن موجودة في المجتمع نحن لا نقول أنتم تخطئون ولا نساعدكم، نحن نقول هذا موجود الظاهرة ولابد كل وزارة معنية في تخصصها تعالج. إذا كانت وزارة معنية بالبحث والدراسة تدرس الظاهرة وتبين لنا أسبابها وتدرس تاريخها وتوصيات في معالجتها، نذهب مثلا للإعلام ونقول له كذا، ونذهب للتعليم نقول له كذا، فيتكامل العمل وتنتج لجنة عاملة، ليست لجنة تريد فلوس. لا، كم أدخل الجلسة بكم؟ أنا لما أجي ساعتين وأنا أحل مشكلة تعصف بالبلد والأمة كم أهم شيء يدخل لي خلال أسبوعين 200,000 ريال؟ حلو، أنا بدخل باللجنة هذه. هذا خطأ وخطير في قضية الوفاء للبلد والوطن حتى في ظل الجامعات وفي ظل أيضا الشباب والشابات. نأتي القبل الأخير أو الأخير، كيف نقي أنفسنا ونحمي أنفسنا ونعالج الوضع؟ طبعا الأمر يتجه للوقاية والعلاج، سأخلط بينهما لكم حتى ننهي اللقاء. أولا التوعية بجميع أنواعها في جميع المجالات، لابد أن تكون هناك برامج في الإعلام ومناهج في التعليم، وأن نجعل قضية سواء الابتزاز أو غيرها من القضايا من الموضوعات المطروحة بوضوح ودراسة وبيانات وإحصاءات، وأيضا نوع من المشاركة من من وقعوا فيها حتى نصل إلى الأسباب والجذور. يعني تستغرب مثلا لما إنه نرى أن الظاهرة تستفعل عند من أعمارهم ما بين 20-25، هذا واضح أنهم يريدون يتزوجون. طيب ليش ما نساعد الشباب ليتزوجوا؟ قالوا والله ما عندهم فلوس. طيب نقول ما عندهم فلوس، طيب ليش ما نعطيهم فلوس وحنا بلد غني؟ وليش نحن الآن ما نصيغ المهارات الحياتية لأبنائنا في الابتدائي، وهذا سيأتي بعد قليل لكن أدخل فيها الآن، في قضية المناهج التربوية في الابتدائي والمتوسط حتى إنه إذا تخرج من المتوسط وإذ به عنده مهارات الحياة يحل المشكلات، عنده مشروع أو مشروعين اقتصاديات يدراني عليه، أشياء متعددة، هذا ليس مستحيلا. ولذلك مهم جدا التوعية. وقد سألت الشباب والشابات الذين أجريت عليهم دراسة، هل ترون النصح والإرشاد والتوعية مهمة جدا للفتيات والفتيان؟ وصلت النسبة لقريب من 70% أو 80% بأنها ضرورية، بل إن بعضنا لا يعلم بذلك. لأن سألتهم هل تعلمون النظام؟ قالوا ما ندري عن النظام، هل فعلا النظام؟ يعني بعض البنات اللاتي ابتززن تقول ما أدري شو أسوي، ما أدري ما أعمل، أنا أقع ما أدري، إلا اللهم إذا بحثت وجدت رقم الهيئة ويستر علي ورحت أكلمه، ولا أستطيع أجد الرقم. أيضا من الأشياء المهمة وضع أقسام خاصة في الجهات المعنية، لسيما الشرط اللي هو الشرطة والهيئة ومراكز الإصلاح، تعنى بقضايا خاصة مثل قضايا الانحراف أو قضايا الاضطراب، وتدريب العاملين على ذلك، إعطائهم الدراسات والإحصاءات وكيف تتعامل وكيف تمسك المعلومة. لأن كثير من البنات والشباب حتى بعض الشباب الصغار الذين يستخدمون في قضايا اللواط يخافون أن يفضحوا، فلذلك مهم أن نعودهم نعطيهم ثقة على قضية السرية. أيضا لابد من تفعيل القانون الأخلاقي والحكم الشرعي وإشهاره وتطبيقه والحزم فيه حتى لو كان ابن مسؤول كبير، وأن يطبق بقوة وبفرض وإلزام وإشهار. لابد بأنه وقع في قضية كذا وكذا، ممكن تسمى قضية أخلاقية بأي اسم، المهم يقام عليه، وأرى أنها تزاد، ما تجعل على سنة وإنما تزاد، ومع ذلك ترفع عليه يعني قضايا أخرى أو عقابات أخرى. الأمر الثاني قضايا الإعلام. نسأل هل هناك دور كبير للإعلام الآن في معالجة هذه الظواهر؟ الذي ألاحظه أنا أنه ضعيف فيه. أنا رأيت في النت أن تبعت اليوم وأمس والأسبوع الماضي فيه، ولكنها برامج خفيفة تأتي في حلقات ما بين وقت وآخر. أنا أرى أنه لابد يكون هناك برنامج أسبوعي قوي إعلامي يتكلم عن الشباب والشابات، ليس بترصد لمن يقع، لأننا ليس بودنا الذين يخطئون أبناؤنا التي يخطئن بناتنا. من الخطأ أنني أشيع ثقافة العقاب بينما أنا أصلا أنا السبب، أنا كدولة أو أنا السبب كأب أو كأم. ولذلك أنا من الخطأ دائما نلوم من يقع، بينما الأب والأم أو الحاكم أو المسؤول نقول له أنت لا، أنت ما أخطأت أبدا، لا عليه كفل كبير من المسؤولية. فالإعلام عليه دور كبير جدا في البرامج. يؤسفني أننا معظم برامجنا أننا اشتريناها من الخارج، ومعظم البرامج الحوارية الذي يعدها أفراد أحيانا لا ينتمون للإسلام، لا ينتمون لهذا البلد أو لا ينتمون لفكر هذا البلد أحيانا. ثم القنوات المؤثرة الآن في الفضاء العالمي والعربي ملاكها السعوديون تؤجج على الرذيلة بشكل مهين وفاضح بشكل غريب جدا، بل حتى أنه يجرع على العلاقات المحرمة ويجرع على الهروب من البيت ويجرع على إلغاء السلطة الوالدية ويجرع على الخروج على الأنظمة بشكل عام، حتى إنه أصبح مشاهدة الخمور والعلاقات والعلاقات المحرمة وعادي جدا في هذه القنوات. وأمرهم هذا ليس سهلا، لأن العقاب من الله شديد. لأن تخطئ في غرفة مظلمة لوحدك ربما يعفو الله عز وجل عنك، لكن أنك تدمر الناس وتدمر أخلاقهم وعقائدهم ودينهم هذا من أخطر الأشياء التي يستنها الإنسان سوءا. أيضا من الأشياء المهمة استحداث أنظمة الحماية، وهي تفيد وتحد، سواء مدينة الملك عبد العزيز في قضية الحماية عن طريق الأفلام أو الصور أو ملاحقة الهاكرز الذين يسرقون الإيميلات. يعني فتيات كثيرة يتصلن تقول سرق إيميلي وفي صور لي، وطبعا هذا خطأ، تتصور نفسها وترسل لصديقاتها ثم تتفاجأ أنه دخل على البريد الإلكتروني خاصة الأجهزة هذه الموجودة، أو أنها ذهبت لمحلات الاتصالات فأخذوا الذاكرة أو أخذوا الجهاز ثم تقع في المشكلة. فنحن نطالب الشاب والشاب يكون واعين، ونطالب أيضا المدينة الملك عبد العزيز أو الدولة أو الداخلية أو غيرها بأنه لابد من متابعة هؤلاء والمسك على أيديهم حتى لو لم يشهر بهم وإنما يعاقبون. من القضايا المهمة أيضا تفعيل نظام الجرائم المعلوماتية، هذا موجود وهو اللي ذكرت لكم قبل قليل اللي هي 500,000 ريال وسنة كاملة، لابد إعلانها وتفعيلها وأن يعلم الآباء والبنات والشباب بهذا الأمر حتى يرتدع من لا يرتدع. عندنا قضية التعليم، التعليم الحقيقة يا إخواني عليه كفل كبير. أخطر مؤسستين في البلاد هما الإعلام والتعليم، ولذلك يقول بعض المفكرين إن التعليم بمناهجه والإعلام ببرامجه إذا كان سيئين يهدمان بيوم ما يبنيه المسجد بسنة كاملة. مهم أن التعليم يكون فيه ندوات ولقاءات ودروس وبرامج حول هذه القضايا، ولا سيما أنها بدأت تنتشر مثل قضايا البويات وغيرها، الإيمو وأيضا الانحرافات الأخلاقية. وأيضا يصير في برامج مكافئة. ليش نحن دائما نتكلم وهذه هي السياسة العامة نتكلم عن السلبيات؟ لماذا ما يصير في برامج ولقاءات وندوات للأمور الإيجابية والحلوة في المجتمع، التكافل الاجتماعي والتعاون واستثمار المواهب والطاقات والكلام بالأمور الطيبة في المجتمع. أيضا من الأشياء المهمة أن تجرى مسابقات على مستوى المدن والقرى ومستوى البلد كله المملكة العربية السعودية في قضية أطهر مجتمع أو أنقى مجتمع أو أكثر مجتمع إيجابيا أو أكثر مدرسة إيجابية أو حي، بحيث نقلل من هذه السلبيات ونزيد الإيجابيات، ويكون هذا الارتباط بالمدارس بشكل أكبر. أيضا من الأشياء المهمة أن يكون هناك تأهيل وتدريب للمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات، فبعض المرشدين والمرشدات وبعض المعلمين والمعلمات يتحصلون على بعض هذه القصص، خاصة في المدارس البنات والجامعة التي فيها البنات. ويتصل علي بعض النساء من الدكتورات والأستاذات والطالبات يشكون هذا الأمر. أخيرا الأسرة، وجدت أن الكفل الأكبر أيها الإخوة والأخوات على الأسرة. مهما نقول التعليم والإعلام هذا أمره إلى الدولة وهو خارج نطاقك أنت، طيب في الأسرة أنت تملك ذلك. الأسرة عليها مهام كبيرة مثل ما قال أخونا بنعمة، من أهمها التنشئة من الصغر. لابد أن نوفر نحن كأب وكأم وكثقافة أسرية في المجتمع أن نوفر ما يطلق عليها الأمان أو الأمن النفسي والاستقرار الأسري، وأن يكون الأب والأم قريبين، أن يكون قريبين من الأولاد، وأن يشيع ذلك في البيت. إنني أستغرب بعد أن أجرينا استبيانا على أكثر من 32,000 أسرة وسألتهم هل عندكم جلسات أسرية مقننة أسبوعيا غير الجلسة على الطعام والشراب، وذلك في الأسبوع ساعتين وثلاث ساعات مغربية الأحد والثلاثاء، 70% قالوا ما عندنا، و30% قالوا عندنا وكاتبين ضعيف. طبعا نحن ذكرنا ذلك في الاستبيان. طيب بالله عليكم كيف سنصنع الشاب والشابة، وكيف سأعبي قلبه بالأمان والراحة والسرور والعاطفة وأنا لا أجلس معه إلا مرور الكرام على طعام أو مشرب؟ ولذلك قالت فتاة من الفتيات يا أبي لا تجعلنا فندقا، تأتي تغير الغترة والثوب ثم تذهب إلى الطاولة لتأكل الغداء والشراب ثم نأتي لك بالشاي فتشربه ثم تقول السلام عليكم. اعلم أن هناك بنات في البيت وأبناء يحتاجونك. إن كنت تدخل لنا في نهاية الشهر 7,000 أو 5,000 ما يمنع أنك تقلله 1,000 ريال أو 2,000 ريال بل حتى خمس يكون نصف المبلغ، المهم أن تجلس معهم. أيضا الأم، وهذا الآن في سباق محموم في بلادنا على قضية المرأة العاملة. دراسة، إحدى الدراسات قالت بأن من الأسباب التي أدت لتزايد ظاهرة الابتزاز خروج الفتاة وعملها لسيما في الأماكن المختلطة أو تواصلها الاجتماعي مع الآخرين، وهذا أيضا يزيد من الهوة ما بين الأسرة والاستقرار. كيف لنا ببيت ذهب الأب من الصباح إلى قريب من العصر وأم ذهبت من الصباح إلى قريب من العصر، من يربي الأطفال؟ هل هي الخادمة؟ هل الخادمة تنتج عاطفة صادقة؟ أتحدى أي قلب في الدنيا يعطيك مثل قلب الأم، وأتحدى أي قلب في الدنيا يعطيك ويحن عليك مثل قلب الأب. ولذلك لاحظوا حتى لو طلق الرجل امرأته أمر أن يترك هؤلاء الأولاد الصغار مع أمهم على الأقل في السنوات الأولى، وعليه أن ينفق ما دامت ترضع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والوالدات يرضعن أولادهن حولي. ليش؟ المتخصصون النفسيون الآن يقولون بأن أخطر سنوات عمر الإنسان مع أمه بالذات السنتان الأوليان، وتصنع شخصية الفرد من رجل وامرأة خلال الصناعة العامة خلال السنتين الأوليين، والصناعة التفصيلية بعدها ب7 سنوات إلى 9 سنوات، بعد العشر ينتهي كل شيء، يبقى الوقاية العامة والتوجيه العام. هذا منهج شرعي إلهي تربوي ينبغي أن نهتم به. أيضا مهم أن نوقظ في أولادنا مقام الرقابة الذاتية والضبط الذاتي ومقام الإحسان. لا نربط أولادنا حتى لا يبتزون ولا يبتزون، أن نربطهم بأنك ما تصير كويس إلا لما أكون أنا عندك أو أمك عندك، وإذا غبت عنك لعبت أو إذا صرت في الجامعة أو في الثانوي أو ذهبت يمين ويسار أنك تلعب بما تشاء فيغيب عنك مراقبة الله. ينبغي أن نوقظ في قلوبهم من الصغر أن الله عز وجل يراه وأنه يعمل هذا العمل لأجل الله، وأنني أنا قد أموت أو قد أفوت وقد أمرض، فالأمر مربوط بعبوديتك لله عز وجل، ثم ينمى هذا مع الوقت والجنة والنار إلى آخره. أيضا من الأشياء المطلوبة في الأسرة والمجتمع بشكل عام ملء الفراغ، هي نعمة ونقمة. قضية الفراغ بل قضية الترف الموجود الآن، لو لاحظنا في العالم العربي أنا لا أعرف أن هناك شباب وشابات، خاصة الشباب، دعونا من الشابات، شباب ما عندهم شغل في المساء إلا البلاد الخليجية، بل البلاد العربية في المساء معظمهم يعملون لكي يجنوا فلوس يسددوا رسوم الدراسة في الصباح. أولادنا نحن في الصباح نعطيهم فلوس، الأسرة والدولة تعطيهم فلوس والجامعات موفرة، ويأتي في المساء يدور مثل ما نقول نحن القرادة ويقع في مشكلات. هذا الشباب فضلا عن الشابات في البيت، الشابات في البيت في خادم وخادمتين، ولا يعرفون، لا يطبخون أحيانا، ولا ينفخون، ولا يصممون، ولا يكتبون. طبعا لا ألوم الشباب والشابات، أنا ألوم صناعة الشخصية في عند الأبوين وعند التعليم وعند الإعلام، الدولة مسؤولة أن تصيغ ذلك الأمر. لكن حتى نحن كشباب والشابات ينبغي أن نبادر، أن نكون أنفسنا، نصنع أنفسنا من أب وأم وأبناء وبنات. إذن من الإشكالات فراغ كبير لدى الشباب والشابات، وترف، أصبح كل واحد يبحث أي شغلة حتى لو ضرت به. أيضا من الأشياء المهمة اختيار الصداقات، وأقول دائما أيها الإخوة والأخوات، خاصة الشباب في المتوسط والثانوي ثم الجامعي، اختاروا الصديق أشد من اختيار الزوج والزوجة، لأن الزوج والزوجة يأتيانك بعد كبر شوي، الصديق يأتيك في المتوسط. ولذلك ثقافة اختيار الصديق مهم أن يبينها الأب والأم، ثم في المجتمع في الأسرة في الإعلام والتعليم أن نبين معايير اختيار الأصدقاء والصديقات. ليس لأنه بجانبي في الكرسي في المدرسة أو أنه معي في الحارة صار كويس، لا، وليس بالضرورة لصار ابن عمي صار صلى الله وسلم عليه، لا، فمهم أعطي ابني وبنتي معايير اختيار الأصدقاء، سواء من العلم أو من الفهم أو من العقل أو من الطهارة والنظافة أو من الجد والعمل، ومزج ذلك بالتكامل الشخصية إلى آخره. فأنا أختار له الصداقة وأبين له ثقافة اختيار الصديق، هذا أمر ضروري جدا. أيضا من الأشياء المهمة يا إخواني إشاعة ثقافة الحوار والشفافية. لاحظت أنا أن كثيرا ممن يقعون في الابتزاز يستحي ويخجل يخبر الأب أو الأم، وإن كانت في البدايات يأتي يذهب المستشار بالتليفون أو بالهاتف أو إلى مركز اجتماعي أو أسري أو ربما شرطة معينة وهيئة، بينما لا يكاشف الأب والأم من باب الحياء أو من باب الخجل أو الخوف. لابد الأب والأم يبادران بوضع الثقة والأمن والأمل للأبناء، مهما يكون عندك يا بني قل لي. ولابد أن يتحلى الأب والأم بالهدوء حتى المصطنع إذا قال له شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: يا رسول الله أريد أن أزني على بلاطة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له عيب وش هالكلام وش هالحكي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بدأ بأسلوبين. الأسلوب الأول كما يقول المعالجون النفسيون هو أسلوب العقلانية أو المناقشة العقلية، ثم بعد ذلك الألفة القلبية. أما المناقشة العقلية قال: هل ترضاه لأختك أو زوجتك أو أمك؟ فقال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه. فارتد فكره إلى النقاش المنطقي، ففعلا قال نعم. ثم أدناه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم وضع يده على قلبه فدعا له بالهداية وأن الله يشرح صدره. هذا يسمى من الملامسة، من الحنو، بناء الألفة. ولذلك يوصى الأب والأم والمرشد النفسي والمرشدة والمربي والأخ الكبير والأخت الكبيرة والمسؤول على أن يبني الألفة القلبية بينه وبين المستنصح أو العميل أو الابن أو البنت قبل الإرشاد والتوصية والعقاب. دعه يحبك، دعه يقترب إليك، دعه يحس بالأمان ويضع رأسه على صدرك مع أكبر المشكلات. أما أنه يهرب منك ويذكر فضائحه للآخرين هذه إشكالية. وهذا الأمر يا إخواني يا أخواتي يختزل لنا 90% من المشكلات. ليش؟ لأن أقرب الناس للبنت أمها وأبوها، تراه في اليوم 20,000 مرة، وأقرب الناس للابن أبوه وأمه. فإذا أصلا أنا صار بابتزاز من إنسان أو إنسانة وأنا أراهم دائما، أما أجلس أسبوع أو أسبوعين أبحث عن رقم وأجلس كذا حتى آتي وأقدم وأؤخر وهذا يلعب فيني ويضغط علي، ثم قد تقع مشكلة. والحوار مكمل لهذه القضية، الحوار وفتح مجالاته للأسرة. سألت الشباب والشابات وبعضهم ممن وقع في ذلك، هل ترون الحوار المفتوح والأخذ والعطاء والإقناع مع الأب والأم أمر ضروري للحد من ظاهرة الابتزاز؟ 87% قالوا نعم. إذن إلى الحوار أيها الإخوة والأخوات في الأسرة، وإلى النقاش الهادئ والإقناع والأخذ والعطاء. أما أن الأب، تقول لي بعض الأمهات أنا أخاف الأب أنه إذا ذكرنا له يرتفع الضغط ويجيه جلطة ويقع ما أدري إيش، أو ربما يقتل أو ربما كذا، أو العكس، أو بعض البنات، يعني هذا خطأ، بل لا تذهب مباشرة للأب والأم. فإذا قلنا أو أكدنا على ثقافة المكاشفة والمصارحة والحوار، أنا متأكد أن المشكلة ما دامت في بدايتها مباشرة ستذهب الفتاة أو الفتى لأمه أو أبيه. أن هذه الظاهرة موجودة، وبدراستي أنا الخاصة وصلت إلى 45%، ومعنى ذلك أنه ضرورة أن نعترف بها وأن نعالجها ونسارع في معالجتها. ورقم 2، لابد من إحداث لجنة مرتبطة ما بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ثم الوزارات الداعمة من الخلف بدراسة هذا الظاهرة ووضع عقوبات قوية جدا للحد منها. الأمر الثالث، لابد من وضع أرقام مباشرة سريعة جدا، لا أن تكون أن يبحث مثل ما يوضع في شركة الاتصالات والدفاع المدني وغيره، مباشرة لأي قضية أخلاقية ويكون فيها ثبوتيات وقرائن ووقائع، بحيث يكلمون ويهاتفون، تقوم بها الهيئات أو جهاز مستقل. أيضا من الأشياء المهمة ضرورة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء بأي مظاهر الاختلاط، سواء كان اختلاطا مباشرا أو اختلاطا افتراضيا، وعدم التساهل. والنبي الله عز وجل قال ناهيا عن الخضوع بالقول، ولا يخضعن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يف. والله هو الحكيم الخبير، قلب الرجل يرف إذا سمع صوت امرأة أو وقع قدم. قد يقول البعض أنتم كأنكم، وهذا أسمعهم بعض الإخوة الكتاب الصحفيين أو في المواقع، بأنكم يقولون انظروا إلى الغرب، أنتم تتصورون الرجل كأنه فحل من الفحول من الحيوانات ينزو ويقفز على المرأة. نعم، والدليل انظر إلى المنتج في الغرب. الغرب 70% من الفتيات في الثانوي يجهضن، و 61% من الأولاد في فرنسا والدول الإسكندنافية وتلحقها أمريكا، وهو من الأسباب التي ستسقط الحضارة الغربية خلال 100 سنة القادمة، وهو سقوط الأسرة المنظمة الأسرية. ما في أسرة، يعني ما يحب يصير له زوجة يتبنون، فما في أب وأم وكذا، كل واحد يتبنى الثاني وتمشي الأمور، والعلاقات المحرمة وصياغة ما يطلق عليه بثقافة الجندر أو النوعية، ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة، فالرجل يتزوج رجلا والمرأة تزوج امرأة. من الأشياء المهمة هو وضع الأمان، إن لم تستطع الفتاة تقول لأبيها وأمها، أو الشاب الذي يبتز أحيانا أخلاقيا يعطى الأمان بأن هذا أمور سرية خاصة جدا تعالج بحكمة وروية. أيضا من الأمور المهمة من التوصيات إشاعة ثقافة الشفافية والوضوح والحوار في الأسرة. وأقول للآباء والأمهات ارجعوا لبيوتكم، اجعلوا هناك أوقات في البيت الأسرة، وأن يكون قانون مثل الصلاة. قلتها اليوم لبعض الإخوة، مثل ما أن الأب يرى أنه يصلي في المسجد 5 مرات والأم ترى أنها تصلي الصلوات في وقتها، اجعلوا واجبا أسريا أن تجلس مع أولادك بنوع من البساطة ونوع من الفرفشة والحوار والإقناع، وأيضا أن تطلع على ما يكتبون وما يقرؤون، وكل واحد يأخذ أجهزة الآخر، ويكون نوع من الأريحية. أيضا من الوصايا ضرورة تفعيل مدينة الملك عبد العزيز لقضية دراسة هذا الوضع ووضع حلول تقنية لحفظ الصغار من هذه الابتزازات والبنات، وأيضا وضع طرق تقنية تظهر للمستخدمين الأجهزة. الآن الدول لخفت على أمنها تفعل ما يفعله ربما الجن، لذا خافت على الأمن، والأمن الأخلاقي ترى أخطر من الأمن اللي هو الأمن الوطني يسمى على المدى المتوسط، فإذا فسدت أخلاق الناس يفسد أمنهم الوطني الداخلي. أيضا من التوصيات المهمة ضرورة الكتابة من المتخصصين ومن الآباء والأمهات من ناحية مطالبة الإعلام، مطالبة التعليم، مطالبة الجهات المعنية من الهيئات والوزارة الداخلية وغيرها بأنكم هبوا لهذا العمل، فإن الدولة إذا وجدت من الشعب ومن الناس حرصا على ذلك فإن الأمور المالية متوفرة، ومجرد أنكم تحركون الماء الراكد في ذلك. هذه ما عندي يعني بشكل سريع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير والقول ولفعل الخير القول الخير وفعله، وأن يجنبنا وإياكم الفاحش ما ظهر منها وبطن، وأن يصلح أولادنا من بنين وبنات، وأيضا يصلح إعلامنا وتعليمنا وجميع أمورنا. في عدد من الأسئلة ربما نجيب عليها سريعا. السؤال الأول يقول: يا شيخ، أرى أن الإنترنت قد اختلف عن السنوات السابقة، حيث كان المواقع المحرمة يتم حجبها عن طريق مدينة الملك عبد العزيز لتقنية المعلومات، ولكن الآن حيث أن هذه المواقع لا تكون محجوبة، أتمنى توصل رسالة. هذه رسالة حتى عندي نتيجة أبحاث ودراسات وورش عمل موجودة أجريت رسميا، ونحن الآن نطالب أيضا الجهات المعنية بدراسة هذا الأمر، مع أن هذا وسيلة. أهم شيء الآن توعية الأبناء والبنات والأسرة، ويكون هناك برامج قوية في الإعلام والتعليم يكون وسيلة ضغط. أيضا يقول: أنا أب لثلاث بنات في الجامعة، السؤال: لماذا لا يقضى على البويات والإيمو بوضع هيئة أو جهة مسؤولة في الجامعات ومحاسبة تلك البويات ودعوتهم وإصلاحهم أفصهم؟ هذا نحن ندعو، لكن أنا دائما أدعو لإصلاح الوضع. وممكن نسبة هذه البنات ربما خلينا نقول 5%، بعد سنة تصير 7، بعد سنتين تصير مثلا 20 أو أكثر. فلا بد من أساليب الوقاية والتنشئة الصحيحة وإصلاح هذه البنات أو عزلهن. إقامة محاضرات حول الابتزاز في الجامعات للبنات، أتمنى أن يحصل ذلك. أنا بالنسبة لي أقمت درسين كاملين على الإنترنت في الشبكة العنكبوتية، في درسي خلال يوم الأحد، لي درس كل أحد وكل أحد وراء أحد على الشبكة العنكبوتية في موقع حلول الاستشارات النفسية والسلوكية، وأتكلم فيه عن البويات، ورصدت رصدا مباشرا ومكاشفا، وصار في تفاعل من كثير من الإخوة والأخوات، طبعا ليس في السعودية فقط بل عدد من الدول العربية والإسلامية. ولذلك من أراد التواصل معنا عبر موقع حلول الاستشارات النفسية والسلوكية فحياه الله، سواء بمتابعة البرامج، أو نحن موقع استشاري نقدم الاستشارات مجانية لأكثر من 112 دولة، نختص بالاستشارات النفسية والسلوكية والأسرية والتربوية. أيضا من أراد أن يتابع معنا عبر الصفحات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والتويتر، ففي موقع حلول، وفي أيضا التفاعل معي شخصيا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لنا وإياكم في أعمالنا وأوقاتنا، كما أسأل عز وجل الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يحفظ بلادنا إيمانها وأمنها واجتماعها، وأن يصلح من ولاه الله عز وجل أمرنا، ويجمعنا رعاة ومرعين على الحق والسنة، ويعيذنا من الفتنة والبدعة. وكذلك نسأل عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة في جميع بلاد المسلمين وخاصة في بلاد سوريا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الراعي الإعلامي مجموعة جوهرة الدار العقارية للاستثمار والتطوير العقاري.
ما بين يوم تعرفنا الليالي وتشهد مننا قلوف عالي، شباب اليوم تعرفنا الليالي وتشهد مننا قلوف عالي، نعم نبني ونجني ما بنينا ونمضي نصنع الأحداث تالي، ونمضي نصنع الأحداث تالي، ونمضي نصنع الأحداث تالي، ونمضي نصنع الأحداث.